سكوندال. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي كنتوا قاعدين تسمعوا في إكسبريس اف ام. هذا سكوندال كيما كل نهار سبت من 5 لـ6 متاع العشية نحكيو على الفضائح حول العالم وإلا زادة في تونس. اليوم اختياراتنا باش تكون عالمية أكثر لكن المواضيع متنوعة. على شنو باش نحكيو سمير؟ نبدلكم الأخر سيني سكوندال اليوم الاختيار السينمائي باش تحكينا عليه بأكثر تفاصيل في آخر الحصة. يسرى قالوا لافير دي زيكوت دو ليليزي هو موضوعنا اليوم في حكايه فضيحه. نحكيه على فضيحه ليليزي وشنو اللي صار من خلال استغلال النفوذ للاستماع الى الفرنسيين وتحديدا نحكيه على شخصيات المفروض ممنوع محاوله حتى التسلط على المكالمات الهاتفيه نتاعهم. لاكثر تفاصيل المحلل السياسي صلاح الدين الجورجي يكون معنا في حكايه فضيحه. وانطلاقه باش تكون في عن الفضائح. علاش الناس تحب تتفرج في البرامج الفضائحية وإلا في أكثر دقة البرامج الاجتماعية اللي نشوفها فيها في العالم ولا زادة على قنواتنا الوطنية؟
عن الفضائح
وباش نحكيو على الموضوع معانا المختص في علم الاجتماع سيد بلعيد أولاد عبد الله. مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مساء الخير.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة.
شكرا.
مش بدلك بشكل مباشر تعرف قاعدة تشوف يمكن نحن جات العملية مؤخر شوية نسبيا مقارنة ببقية دول العالم. هي موجة انطلقت منذ عشرات السنين تقريبا في أغلب دول العالم البرامج الاجتماعية بين ظفرين ولكن في حقيقة الأمر هي برامج فضائحية بما أننا نشوفه في كواليس حياة ناس عاديين جدا في الشاشة أمام أعين الجميع. الناس الكل تتفرج الشيء هذا جانا وصل لتونس منذ أكثر من 15 سنة تقريبا نشوفه في التطور متاعه شيئا فشيء. والغريب في الأمر أنه فما إقبال مدهش منش بعاد على بقية دول العالم لكن الفرق والفرق الثقافي في تونس مفروض ثقافة عربية إسلامية التجذر الثقافي من المفروض أو نظريا على الأقل يقول لي المعطيات تكون مختلفة شوية إلا أنه المنحة هو نفسه إقبال رهيب.
أولا شكرا على الاستضافة وتحية ليك وللعاملين معاك. الموضوع هو فيه برشة أبعاد. ثم البعض كما ثم تحولات على مستوى المجتمعات وحتى مسألة اللي وصلت ليها أنت في الأخر اللي هي الهوية العربية الإسلامية أصبح مشكوك في أمرها. أي بمعنى عنا توح علينا بروبليم دو كريز ديدونتيتي اللي هي عنا أزمة هوية وتقريبها أزمة على مستوى جميع هنا المجتمعات وخاصة المجتمعات اللي هي تصنف روحها مجتمعات عربية إسلامية محافظة تلقاها أكثر ساعات شوفها السلوكات ربما ما تشوفهاش في مجتمعات أكثر منها حدثية وغيره. إذا عنا مشكلة متاع هوية ما بين اللباس والماكلة والتصرفات والعادات والتقاليد ونحب نجمع ما بين العيد وما نحب نجمع بين رمضان بين سان فالنتان وبين يعني هذوما كل نحبوا نعملوهم كل في خلاط واحد باش يعطينا هوية عربية إسلامية حدثية جديدة ما هيش عارفة روحها بالضبط. وهذا حتى لقيناه احنا قبل حتى عند المهاجرين اللي هما السيدة مارياج ميكست اللي هما التوانسة ماخذين أجانب الأولاد متاعهم لهم موجودين في المجتمعات الغربية معتبرين كأبناء المجتمعات الغربية اللي هم يسكنوا فيها ولهم هما معتبرين في تونس باعتبارهم كانوا موجودين معتبرين أجانب. إذن ثم تحولات سوسيولوجية واجتماعية بالنسبة للمجتمعات. بالنسبة أيضا للإعلام صحيح بالطبيعة تغيرت المفاهيم تغيرت الروبير تغيروا المثل الأعلى تغير المعطيات تغيرت القيم والعادات تغير وأصبح ما كان يعتبر قيما في السابق قد يكون حاليا تو ما عادش عنده حتى قيمة من ناحية التثمين الاجتماعي. وبالتالي الإعلام تخل في ما يسمى هذا الإعلام الاجتماعي أو الشعبوي أحيانا لأنه الاجتماعي رأى فيه علم وفيه ناس تقرأ في دكتوراه في علم الاجتماع
لكن هي تقدم كبرامج اجتماعية.
هم يقدموه كبرامج اجتماعية لأنه هل أنا اللي قدم فيه عنده مختص في هذا المجال ولا هل يعرف
اجتماعية بمعنى اجتماعية بمعنى أنها متصلة مباشرة بحياة الناس.
صحيح من هي متصلة حقيقة بحياة الناس. شنية النتائج اللي مش نستخلصها بعد من اعتداء جنسي على بنت الجيران وبعد كيفاش تعدات العملية وبعد يهبط الريدو ونسكر ودموع واحد ونطلع ميهم أنا نسبة يعني التودو ديونس وغيره. وهنا السؤال انتاك مهم جدا علاش الناس تمشي تتفرج فيه للاكتشاف لحب المغامرة وأحيانا كل ما هو ممنوع مرغوب وبالتالي المجتمع نستبع فيه. حاجة أخرى البديل، لا وجود لبديل آخر. إذا تلقى زوز اتجاهات، سيارة تجري بسرعة كبيرة جدا وسيارة تجري في تعكس، يعني بمعنى العامية تمشي بشوي، وبالتالي زوز أنساق بين وعقفين. جينا حتى الإعلام اللي يحب يعمل لنفسه هوية، يحب يعمل نفسه دور لمجتمعي وغيره، مع الشيء يلقى روحه وأحيانا قد يهدده بالإفلاس. إذا بمعنى هذه منظومة مش كان منظومة تونسية، هي منظومة كونية، منظومة عالمية. إذا هالإعلام اللي مشاه في الاتجاه الاجتماعي اللي هو يسموه تيليدوريالي، ثم شكون واحد كل واحد يسميه، ثم حتى تخصص وقلناها برشا مرات اللي تو حاليا بدينا نحكوا على الاعلام الرياضي، بدينا نحكوا على الاعلام الاجتماعي. كومو جيري انت انا تنجم تقعد في نفس الاتجاه وتوصل معلومات للناس باش تتعظ من ذلك، باش تعرف مؤسسات، باش تعرف برامج، باش كي يتعطل بار اكزومبل لما نعمل لا بريفونسيون، نعمل الوقايه، ثم ناس تستفيد من الحالة هذيك باش ما تطيحش في المحظور. ثم جينا بعض الناس اللي ما جاوش شكون يعملوا ليكوت، ما يعرفوش شكون يمشي، ما يعرفش مثلا على سبيل المثال شنو هو دور مندوب حماية الطفولة، شنو يعمل بار اكزامبل في القضية بتاع التحرش، او بنية في بلاصة معينة في ليسي ولا حاجة تعرض الى مسألة معينة. جابدان الحالات هذيك بشكل علمي، نعم يولي فيه فايدة للمجتمع، لان جينا بعض الحالات اللي الناس اللي ما تلقاش كون يسمعها قد تصل بها الى الانتحار.
تعتبر انه اللي يتعدى اليوم في البرامج الاجتماعية وعليه اقبال كبير وهذا متفق حوله والمتفق عليه، تتعدى بروت للناس هكاك خام مثل ما هي، وانت تشوف في خطر هذايا انه بين ظفرين فضائح، لانه يعني تسمى برامج اجتماعيه ولكن هي توري فضائح الناس وحياتهم الشخصيه واسرارهم اللي كان يمكن كان ما تعداتش راهو كملوا حياتهم بسلام، وحتى حد ما سمع الموضوع في حومهم في مع جيرانهم مع عائلاتهم، لكن هذا عرض على الجميع، معناتها الناس الكل الشعب التونسي كل تفرج فيه. تعتبروا انه لو وقع التطرق للمواضيع هذه بشكل علمي أفضل من أنه يتعدى خام مثل ما هو الحقيقة مثل ما هي؟
ما تلوش على ما هو المراد، ما هي النتيجة، شو تحب توصل. نجم نحن نقوله بجواندر لتولى الأقرياب، تنجم تحقق نسبة المتابعة والمشاهدة وبالتالي نجم يجيبك لو من الاستشهار لضمان ديمومة المؤسسة. نعم هذه مؤسسات نتحدث على الإعلام الخاص خاصة، المؤسسات العمومية ذاك موضوع آخر ودوسي آخر نتحدث فيه في مناسبة أخرى، ولكن نتنجم توصل إلى نتائج، تدرس حالات اجتماعية مع جانب أخلاقي إيتيك. عندكم هنا في الإعلام وعندكم ناس تسهر عليه بالقداب القداب، نوري الوجه الصغير من وريش، أنا ندخل في مجال كتحكي على التحرش وباش تحكي على الدلالات نتاعه، فأنا ليميت تنجم توصل بالضبط.
لا شفنا اللي في برامج هذين فماش ليميت، برامج هذين يتحكي فيها على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، يتحكي فيها على البيدوفيلي، معناتها يتحكي فيها على الانساست، يتحكي فيها على كل شيء، معناتها تقريبا كل شيء مسموح.
على خاطر اللي قاعد يقدم فيها واللي قاعد يخدم فيها هو جهة من مجال خطيه، هو جاد خل كيما نقولوا تونس كل تحل في الرياضه، خاطر تولي كيف ناسيونال تلعب بس كنت وليد زيكسبير وتعوض حتى السيد المدرب الوطني في كره القدم. دونك هنا بمعنى اللي ولينا الناس كلها محلين، راي ثم علم وثم مقاربات، وينصحوا دائما بان هالقنوات التلفزيونيه يكونوا معها خبراء في علم النفس في علم الاجتماع، يستندوا بالاراء نتاعها، مش من يتعدى شنو ما يتعداش، ليس من منظور الرقابه، مش من منظور الرقابه.
هذا شكون نقول لك اللي فما شكون يعتبر هذايا فيه ضغط، فيه رقابة قبلية، علاش أن نسكر العالم انفتح، خلينا نحكي على المواضيع الكل، هذه مواضيع واقعية، حاجات نجم تعترض أي إنسان في المجتمع.
نجم نعطيك أنا حاجة، أنت ممكن لو كان أنا تو تطلب مني تقول لي أعطيني مثلا استعمال المواد المخدرة بالنسبة للشباب ما نعطيكش، نقولك أنا شخصيا أمتنع بذلك. علاش؟ لأن عندي نجم يكونوا مراهقين، لو كان نعطيك بعض الوصفات التقليدية اللي تستعمل في المنازل من بعض المواد اللي تستعمل قد تؤدي بالأطفال إلى الإدمان. إذن بمعنى يجب أن يكون معك رأي، ليس رأي على مستوى الاستشارة فقط. علاش بعض القنوات التلفزية ساعات تتعاقب، ولو كان جات حتى الهايكا عندها فرق مختصة بشكل جيد جدا، احنا عملنا مرة دراسة حتى على التركيبة متاع الخبراء الموجودين، هي ليست ستراقب المؤسسات وتمنحها وتحط لها خطوط حمراء وهي زي تحط على روحها خطوط حمراء وبالتالي ما عادش تنجم تريت لهذه البروبلماتيكا ضمن الموجودين، لا بالعكس يحبوها تعالجهم، ولكن تعالجهم بمقاربة علمية مع استفادة جماعية. شنو معناه؟ لما انا نتعرض الى حالة معينة صارت في ريف من الارياف أو صارت في واقع معين أو في أسرة معينة، شنية الغاية منه؟ هني لأني الغاية باش نشهر بالعباد هذوما، وغاية باش أني الناس تتبعني على وسائل التواصل الاجتماعي، وللغاية باش اللي أنا عندي أميساج نحب نوصله على مستوى التماسك الأسري وغيره.
واضح به. فما سبب آخر زيدا بعيدا عن أسباب كنت ذكرتها سيد بالعيد ولد عبدالله، اللي هو أنه الناس عندها رغبة أنها تخفف مشاكلها من خلال مشاهدة مشاكل الآخرين، يعني أو مشاهدة فضائحهم. الفضيحة تخف وقت تلقى اللي فما ناس مفضوحين أكثر منك برش، فما ناس مشاكلهم وفضايحهم أكبر برش وقت تخرج للعلن، تحس بنوع من، هي الكلمة صادمة شوية لكن ماهيش نوع من التلذذ بالضبط، معناتها كأنك تتلذذ انه ايه احسن حاجه اني قاعد نتفرج، كنت انا مخمم عندي هم كبير على كتافي، جيت نشوف نلقى فما ناس اكثر ياسر. معناتها
هو ثم فيها زوز ابعاد، احنا قلنا ديما كل المسائل عندها ابعاد ايجابيه وابعاد سلبيه. ايش انت شنو هي الغايه وانت والطريقه اللي تحب توصل بها؟ ينجم يكون انا عندي مشكل بسيط هز على كتفي نشوف قضيه نقول مال اللي عندي انا مقارنه باللي تعدى هذا شنو. ثم ناس اللي تنجم ترسكي حياتها، يرسكي يعني يخاطر بالأسرة متاعه وبزوجته وبأبنائه ويدخل في مسار المسار اللا عودة. قضيتي ومشكلتي صعبة أنها تتحل، صعيب مثلا مش كون يحلها لي، ما نعرفش لما نجي برنامج تلفزي ما جيتش كون نسمع، ما عرفش شكون نتكلم. دوك ثم البعض انه يمشي مباشره للانزواء والعزله، ثم شكون اللي يمشي للانتحار كما حكينا على سبيل المثال وينهي حياته للي شيري مشكل، ثم شكون انا حياته خطر جاب نتائج مدرسيه متدنيه طفل وليد صغير ومراهق وغير، لما يشوف انه والاب اللي هو علاش وانهى حياته لان البوم تاعه على سبيل المثال يبادر بحل المشكلات بالعنف على سبيل المثال. لما نجيبوا احنا مثلا وليد ولا وضعيه اجتماعيه مماثله وباش البو يعرف اللي هو نهار اللي عنا في ولده هز به الى الانتحار ولا هز به الى انه هرب من العائله، ولقينا برشا حالات من هروب من اسره سواء كانت ذكور ولا اناث. انا كاب نجم نقول يلزمني نسمع ولدي، اذا كان عمل اخفاق في ماده الرياضيات نقول له هذه مالي الا لكل فارس نكبه، مالي الا هذه خطا تحط فيه وتنجم تبني عليه.
تقول فيه ايجابي، هذايا ما هذايا الجانب الايجابي للبرامج الاجتماعيه من خلال طرح الفضائح بشكل هذا.
نعم اذا كان وظيف التوظيف جيدا، اذا كان استخدمت على شيء اللي نهايته شنو نجم نعمل مونتاج، نمشي برشا وسائل الاعلام ونعرف ونحلل في الصوره ونتبع فيها يومين وعندي فيها موقف اي بمعنى نعرف شو ستر بياكم وصفين للحكايات اللي تنجم تقير تصير فيها مونتاج وتركيب وغيره، وكلما ينهار ويبكي وشفنا حتى بعض المشاهد اللي فيها اثبات نسب وفيها صوره واضحه وفيها مرأة، ما تنساش ان المجتمع بعد كني هناك حاجه اخرى تحدث عليها علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي سموها بالوصم الاجتماعي. ثم ناس حاولت من ديارها بعد البرامج التلفزيون، ثم برشا ناس حاولت من ديارها، ثم ناس حاولت انتحر، ثم ناس يعني كان نتبع ونحن نشوف ونحن نعمل تلفزة أخرى تبع الحالات اللي جاءوا لتلفز أخرى،
لكن بخيار واختيار منهم أنهم يكونوا فيطرحوا فضائحهم قدام الناس
لأنه طرف ضعيف، وهذه البرامج سوف لن تعوض المختصين.
ما الذي يدفعك لطرح فضيحتك ونشرها قدام الناس الكل في حين أنك تعرف أنك باش تخرج العالم الكل ما كانش يسمع بها، اليوم الناس الكل باش يسمع بها، ما ضربوا على يده حتى حد؟
لا ما هو ما ضربوا حتى حد على يده، هذا صحيح.
هوني تو مرينا من المتفرج الى صانع الحدث اللي هو يطرح في الفضيحه نتاعه.
هو صانع الحدث هي تولت ثمن شبيهه بالعدوى، كما هناك الامراض في العدوى وان شاء الله ربي يخف علينا الجائحه هذه، ثم عدوى اللي هي مبدا التاثير والتاثر من الناحيه النفسيه والاجتماعيه. تو نسكت حتى تظهر تو ثم ليست داتون في اللي برا لي بروغرام هذا، ثم قناه تلفزيونيه وطنا نمشي لهم انا ساعات في الباركينج نتاعها من برا قدام البوابه، ناس عامله جراري وبيته قدام التلفزه تستنى باش تقابل الصحفي المختص في المجال الاجتماعي.
هل يعرفوا الناس هذوما غدوه شنو نتيجه الفضيحه اللي نشرها نتاعه والا قصته الشخصيه اللي فيها اشكاليه تنجم تضره في المجتمع نهار اخر؟
ثم خطا اخر هو ما يعرفش اللي ثم مؤسسات تخلص وثم ناس تخلص، ثم اخصائيين نفسيين واخصائيين اجتماعيين يقراوا ويحضروا ويخدموا. سامحني مع احتراماتي للسيد الصحفي ممكن يتموزوا عليه برشا اشياء، ولكن احيانا اللي السيد هذاك مشى ليه 10 مرات وما حلش المشكله نتاعه وما عندوش لي مويا وما عندوش السياره باش يخرج له وما عندوش الاليه والبرنامج باش يدمجه، كيمشي للصحفي احيانا بين قوسين الصحفي اللي يعمل في البرامج الاجتماعيه عنده علاقات واحيانا حتى اصحاب السياسه يخافوا منه هو أكثر من يخافوا من السيد اللي يخدم ميدانين، وبالتالي ينجم يدخل ويحسن المسكن نتاعه، وينجم يعرض الحالة نتاعه ويدبر له خدمة، وينجم يشوف له والكنام على سبيل المثال.
لكن انت تحكي لي على مشاكل من نوع آخر، هو فما اشكاليات اخرى، فما تعرف للمداخله نتاعك في البرامج هذيا مش باش تحلك حتى شيء. تعرف اللي انت اليوم كما كنت تحكي على اثبات النسب، تحكي على اشكاليات اغتصاب اعتداء، هذيا في الاخر مشيت طرحت نحيت معناتها كانك عريت نفسك امام الناس. هذا اش عملت؟
ايه ماذي راهي ميثود ثيرابي هذه. انا ثم ثيرابي دو جروب اللي انا كي نجي نعمل لاتولي دو ديناميك دو جروب، وتجي الناس عندها امراض ضحيه نتاع العنف الزوجي، وتجي تتكلم من الاول ساكته وما تتكلمش، لما يكونوا نساو ينطلقوا يبدوا يتكلموا.
تمشي لطبيب، تمشي لمجموعه علاج، ما تمشيش تمشي
ما هم ما يعرفوش. وهنا حتى بالنسبه للبرامج التلفزيه اللي تعمل في المجال هذايا ما همش خصيصين ثاني، مش يسنوا في رايي انا بركه، اللي انا مو موسين هارت اللي يتيح لهم المستوى بتاع الاودينس يجيبوا حاله حلوا فيها مشكل. يعني حتى الحالات حتى كي يصوروها ما يعدوهاش بنفس الترتيب.
حسب رايك ونختم بالنقطه هذه، مرحبا، مازالت البرامج هذه العمر نتاعها طويله؟
بتزيد اكثر هي
امام
بتزيد اكثر امام فشل هي بتزيد هي اكثر، والدجال باش يزيد اكثر هي. والدجالين والعرافين باش يحلوا بطاطا ولو يعملوا باتينديت اكثر من البرامج، طالما اننا لم نستثمر في راس المال البشري، طالما لم نستثمر في المجال الناس المختصين اللي قاعدين يقروا قاعدين بطالة عندهم الوحد، طالما استثمرناش في العلم استثمروا في الجهل، وطالما لم نستثمر في المجال الصحافية الصحافي المختص اللي يعرف وقتاش يدرس وشو يعدي شو وتكون عنده أنا سبيد ديونتولوجيك إيتيك مازال بش يزيد أكثر وأكثر.
شكرا لك المختص في علم الاجتماع بالعيدة أولاد عبد الله على المداخلة على كل التوضيحات اللي قدمتها. قعدوا معنا راجعين بعد شوية باش نعملوا تنقيزة من تونس لفرنسا وباش نحكيو على فضيحة الليزي.
حكاية فضيحة.
حكايتنا اليوم تنطلق عام 1982، لكن يقع اكتشافها في وسط السنوات الألفين وبداية السنوات الألفين. نحكيه على لافير دي زيكوت دو ليليزي، أكثر تفاصيل نحكيه فيها مع ضيفنا اليوم المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي. مرحبا بك.
مرحبا وسهلا.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة. حكايتنا اليوم وفضيحتنا اليوم تهزنا لفرنسا وفي قلب ليليزي. باش نرجعوا لبداية الموضوع، كيف انطلق بالضبط والأسباب اللي خلات فرانسوا ميتيران يقرر أنه يبني إن صح التعبير أو يطلق ما يعتبره هو سلول أنتي تيروريست، هكا هو اعتبر الموضوع، لكن يظهر لي المرجعية متاعه بعيدة شوية على هذه. علاش بدأت الحكاية ومنين بالضبط أستاذ صلاح الدين جورجي؟
شوف، أولا معناها لازم باش نحكيه على هالفضيحة هذه وفضائح أخرى. عالم السياسة اللي نحاول نعطيه نوع من النظرة المثالية في التاريخ البشري ديما عالم ملغم، وعالم السياسيين فيه هما يكونوا يتلوثوا بحكم الموقع بحكم السلطة، وكذلك يأثروا تأثير مباشر على المحيط نتاعهم. فميتيران اللي هو مش شخصية عادية، ميتيران أحد السياسيين الكبار اللي عملتهم فرنسا، واللي كانت عنده معناه نوع من الرؤية الاستراتيجية، واللي جاي من المدرسة الاشتراكية، واللي كان عنده حلم والتصور بأنه باش يغير العالم. في لحظة من اللحظات حب يتحكم في المحيط، يتحكم في المساعدين متاعه، وحب يبقي على ذلك التحكم لفترة طويلة. فلذلك قرر أنه يعرف ماذا يجري داخل الليزي، ماذا يجري مع الأطراف المرتبطة بالجهاز الحاكم في فرنسا، وذلك سمح لنفسه بأن يتجاوز القوانين، يتجاوز الإجراءات، ويتسنط على الآخرين. فالفكرة هي جاية من هذه الرغبة في أنه يمسك المعلومات ويضع الآخرين تحت قبضته، لأن كده لما تعرف معناها ماذا يفكر الآخرون وماذا يفعلون وبمن يتصلون إلى آخره وماذا يفكرون في العمق، تولي عندك قدرة باش تتحكم فيهم أكثر. إذن فرنسا بلاد ديمقراطية، ميتيران شخصية استثنائية على المستوى السياسي، ولكنه كان شرس في صراعه السياسي مع خصومه، وكان عنده طريقة، عنده نوع من الطبيعة تعالي، فهمت اني ضد خصومه وخاصة ضد منافسيه اللي يحبوا ياخذوا الموقع متاعه. فبالتالي كان دائما يشك في محيطه، كان يشك في ما حوله، وخاصة تبين بعد ذلك اللي هو عنده عالمه الخاص، عالمه الخاص اللي يحاول يخفيه على الآخرين، لأنه لما واحد يدخل في عالم خاص وعنده علاقات خاصة وعنده معناها يعني ارتباطات بين قوسين عاطفية أخرى
وأسرار كبيرة،
وأسرار كبيرة يولي يعتبر اللي حوله كل يستهدفونهم وأكيد لهم مؤامرات ضده، وذاك عليه جاءت فكرة التنصت وفكرة التوسيع دائرة محاصرة الآخرين قبل أن يحاصروا.
هي فكرة التنصت في حد ذاتها يمكن مش نمشيهم بعض التفاصيل الموضوع، ولكن هي تعودت في أكثر من بلاد العملية هذه، وكنا حتى مؤخرا زي كيف سكوندال حكينا على نيكسون شنو اللي صار في الفترة هذيك. الرغبة في أنك تسمع كل شيء شنو هو قاعد يتقال هي رغبة مرضية في حتين جورشي،
هي جزء منها كبير مرضي. تعرف أنا أعطيك أنا حاجة بسيتيس، الباجي قيس سبسي كان ديما جيش تقارير أمنية، هو كل رئيس جيح على السباح فهمتني من برقيبة فهمتني جيش تقارير أمنية. ثم جزء أنواع من الحكام، ثم نوع اللي بالنسبة ليه التقارير الأمنية يولي عايش في وسطها، يعني عوض أن هو ياخو مسافة منها باش يحاول يركب صورة ويجمع المعلومات وباش يعمق ثقافته السياسية مواقفه السياسية إلى آخره، فبالتالي يتعامل معها عن بعد مع الانتباه. وثم نوع آخر من الحكام اللي يغرقوا فيها، تولي هي تتحكم فيهم، هي توجههم، هي تعيد بناء شخصيتهم. فيبدو أن ميتيران فهمتني من النوعية الثانية اللي كان يعتمد ياسر على ما يقولوه المخابرات ويوصلوا له ويقراه من في الصباح بكري ويبني عليه علاقاته استراتيجيته، جزء من استراتيجيته على الأقل، يبني تحالفاته وخصوماته. فبالتالي معناها يبدو لي بأن وهو عنصر ضعف في الشخصية متاع السياسي، لأن التقارير الأمنية تنجم توصل الإنسان إلى أنه يغير استراتيجيته ويدخل في مغامرات كبيرة ياسر ويولي يعيش عالم من الأوهام وكذلك ربما من الحقائق. أنا في رأيي من أخطر الأشياء اللي يمكن يتعرض لها حاكم هو أنه يصبح سجين المخابرات وسجين التقارير الأمنية.
هو المرحلة اللي تعديلها هولي فرانسوا ميتيران أبعد برش، على خاطر هو لم يقتصر على هذه التقارير فقط، ولكن حب يصنع السليول متاعه. وخلينا نفكر الناس اللي قبل حتى ما يخمم أنه السليول هذه الوحدة هذه تكون موجودة والخلايا تكون موجودة داخل الليزي، كانت توجه للإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي اللي كان يرؤسها وقتها بيير ماريون، وطلب منه أنه هو يقوم بالعملية هذه ويوفر الإمكانيات اللوجستية والتقنية والتكنولوجيا اللي كانت متوفرة عند الدي جي اس وقتها. لكن ماريون رفض، وهذا كان حق من حقوقه باعتبار أنه ما يدخلش داخل أو ما يدخلش في ما يخص الأمن الوطني. وهوني باش نربط بالسبب اللي كان عطاه أو التعلة اللي كان قدمها فرانسوا ميتيران وأتباعه في الفترة ذيك، كان يحكي وأنا قلت في البداية على اون سيلول أنتي تيروريزم ولا أنتي تيروريست. التعلة هذه هل كانت في مكانها وقتها في محلها وقت اللي صار هذية؟ جزء للتذكير الطلب هذية كان اصدر وقت اللي كما ذكرت في الترميستة الثانية مثلا 1982 من بعد ما صار لطنطادو لغو دي روزيه، مباشرة صار الطلب هذية هو نوع من التبرير للعملية أو للرغبة متاعه في التنصت.
شوف أنا حبيت نعمل إشارة أولا علاش هو حبي عمل سيليول، لأنه لدى في لحظة من اللحظات ولا حتى يشك في الجهاز نتاع المخابرات نتاعه او على الاقل في وزارة الداخلية. يعني مش نجم تعطيه الصورة، نجم تعطيه تلون له الاخبار والتقرير نتاعه، فحب هو بنفسه فهمتني يضيف الى ذلك انه هو يخلق هذه السليول باش يزيد يتاكد اكثر ويوجه يولي هو يوجه زاوية التعامل مع المعطيات والأخبار اللي حاجته بها. الحاجة معناها ثانية أنا في رأيي معناها قضية الإرهاب حب يجعلها تعلى مدخل، يعني فما شيء في ذاته، فما شيء يعني هو يؤمن به في داخله في ذاته، وحب يتأكد من خلال العملية التوغل في الكشف وفي التنصت على الآخرين لكي يثبت ما هو
مقتنع
به شخصيا. فهو إذن من ناحية شاكك في أنه معناها المحيط أو الشبكات الأمنية الرسمية ما هيش قادرة باش توفر له المعطيات هذه، ثم هو حب من ناحية ثانية يلبي شيء في داخله وقناعة في داخله، وبالتالي هو اعتمد على عملية الاختراق اللي يحب يوصله، لأنه أدراه ميتيران شخصية استثنائية كما قلنا من الأول، بمعنى أنه يتمتع بقدرة متاع ذكاء كبيرة، وعنده فكرة المؤامرة، فكرة المؤامرة ساكنته، رغم اللي هو رجل معناها مفروض يكون عقلاني، مفروض أنه معناها يحلل بيت، عنده قدرة على التحليل، وشفنا الحوارات متاعه وشفنا الجدل اللي عمل، معناها شخصية سياسية من نوع ثقيل، ولكن مع ذلك
عنده نوع من البارانويا،
عنده البارانويا. وشوف معناها بورقيبة شخصية كبيرة، شخصية قوية، وشخصية معناها هو يتحكم في الآخرين، لكن بعد ساعات توصل به معناها الإيمان بذاته، يعمل أشياء معناها غريبة، وتقول قائد هل هذا يمكن أنه يمارس شخص في هذا المستوى العالي؟ ميتيران هو نوعية أخرى وفي ثقافة أخرى وفي سياق آخر، لكن أنا في تقديري معناها ثم جانب مرضي ساكن فيه يعب عليه، وراه دي مرد بالك من السياسيين المحترفين، وخاصة إذا كانوا سياسيين في مواقع السلطة وفي مواقع عالية من السلطة، رغم تقع لهم معناها نوع من التغيرات في التركيبة النفسية متاعهم، تجعلهم يعملوا أشياء اللي تقعد أنت باهتة، وينجموا يتحولوا إلى حيوانات شرسة، وينجموا معناها يفكروا تخيل ثم ناس معروف عليهم أنه والله ناس طيبين، لكن تشوف تلقاهم غتالوا، وثم ناس معناها اللي قتلوا بالعشرات الألاف إذا مش بالمئات الألاف، وهما طيبين ويحبوا الخير ويحبوا الإنسانية. دونك في داخل العقل السياسي اللي يكون فيه جانب مرضي ترد بالك، لأنه ينجم ينحرف بالسياسة من مجالها السليم والأخلاقي وكذا، ويدخل في عالم آخر. هذاك علاش ديما باش تفهم مش قاعد يجري في السياسة لازم تربطها بمدى التزامها بالأخلاق. ثم تناقض وصراع كبير يحصل ما بين البعد الأخلاقي والبعد السياسي عند رجالة الحكم، وخاصة كل ما ارتقوا في السلطة.
ولو أنه فما شكون يعتبر أني السياسة على الأقل بشكل حديث كما نشوفها اليوم بعيدة جدا عن الأخلاق للأسف الشديد، وربطا بكلامك الشخصيات هذية في أغلب الأحيان، هوني نحكي على فرانسوا ميتيران، يشوف من وجهة نظره هو الشخصية أنه يقوم بذلك لمصلحته وأيضا للمصلحة الوطنية، يعني مهما كانت النتائج حتى وإن كان فيها خرق للقوانين، لأنه بش نرجع بعد اللي قام به خرق تام للقانون، وشخصيات اللي قام بالتنصت عليها كيف زاد ممنوع أنه يتنصت عليها، هذا كنا نرجع له بعد أخبار مباشرة.
حكاية فضيحة.
زلنا مواصلين معكم ونحكيه على فضيحة الليزي والليزي كود الليزي، وإلى فرانسوا ميتيران، رغم اللي فرانسوا ميتيران عنده برشا فضايح أخرين الحقيقة مش كان فضيحة هذية. للتذكير معنا المحلل السياسي سلاح الدين الجورشي، مرحبا بكم مرة أخرى سلاح. قلنا وكنت تعطينا تقريبا في فكرة عن طريقة تفكير فرانسوا ميتيران وشخصيات حتى السياسية اللي تشبه له في التعاطي مع المعطيات اللي توصل لهم هذية، وعلاش يلوجوا عليها أساسا، تخوف من المستقبل، تخوف من المحيطين، حتى أقرب الناس يوليوا مخيفين. نفكروا زادة مش كان هذاك، وعلى خاطر في الفترة زادة هذيك دا الحديث حول ابنة فرانسوا ميتيران الغير الشرعية اللي هي مازارين بينجو، هذا الكل خليط خلاه يتخوف، يخاف على بنته، يخاف على مصلحته الشخصية، على صورته، ويستعمل إن صح التعبير ما كان يعتقده أو يتصوره أنه قانوني بشكل غير قانوني. وخليني أذكر بحاجة زادة معاك هنا أستاذ سلاح الدين جورشي، اللي سنة 1980 لو رابور دو بريزيدون دو لا كور دو كاساسيون في الفترة هذيك اللي هو روبير شميك كان يمنع منعا باتا وحط قواعد وقوانين من ضمنها منع التنصت، والتنصت بالأساس على شكون نحكيه، على الشخصيات اللي ركز عليهم في العملية هذه فرانسوا ميتيران اللي هما المحامين، الشخصيات السياسية والصحفيين. شنو علاش أو علاش تحديدا صار التركيز على الشخصيات هذه بالأساس؟ وأكثر من هكا نحكيه على دولة القانون والمؤسسات فرنسا والحريات، اللي أول حاجة عملها ميتيران إنه مشي شق هذا الكل في اثنين.
شوف أولا حبيت أن كلمة أنت أشرت لها قبل كان مهمة ياسر، تقول أنه ميتيران يعتقد بأنه شيء اللي يعمل فيه اللي مصلحته جانب، لكن اللي معلن ويرفعك هو أنه مصلحة الوطن، قضية معناها مصادرة الوطن، اعتبار الوطن أنا نفهم ونفهم مصلحة الوطن، هذه موجودة عند عدد كبير من السياسيين، وخاصة يوصلوا إلى قمة السلطة في بلدانهم، لأنه يبدأ يتكلم ويتصور نفسه أنه هو الذي عالم باحتياجات الوطن، هو المدافع الأول والأخير والشرعي عن مصلحة الوطن كما يفهمها هو، وبالتالي يحصل نوع من التداخل في خطابه كذا بين الوطن وما بين المصلحة وبين الحقيقة. فبالتالي هذه مش خاصة بميتيران،
شفناها عند بوحبيب بورقيبة، هذا كيف في تونس
كل الذين حكموا بشكل فردي ورفضوا الاستماع إلى المعارضة وإلى الأطراف الأخرى دائما يقع هذا الاندماج في أذهانهم بينهم وبين الوطن وبينهم وبين الدولة. إذا قلت بورقيبة يحكي لغشين بورقيبية، بورقيبية سيموا البورقيبية هي أنا، ويحكي في واحد ما الدولة هي أنا وهي تونس. دونك هذا مشكل كبير يحصل فيه ويتورط فيه مجتمعات مع حكامهم في لحظة من اللحظات. التركيز على المحامين وعلى الصحفيين
الصحفيين
تو أنت تشوف مثلا هذا الجهاز متاع التنصت الإسرائيلي معناه
بيجاسوس
600 ألف صحافي محطوطين للتنصت. الصحفيين عند هؤلاء الدول والأطراف اللي تسير في العالم يعتبرون من أخطر الكائنات. علاش يقول لك السياسة هي المعلومة، وهم الصحافي هو يتحصل على المعلومة، لأن وقت اللي يكشف المعلومة يكشف السر متاعها السياسي ويكشف سر الدولة. فبالتالي الصراع مع الصحفيين صراع دائم. المحامين لأنهم باش يحكيوا على القانون، والقانون عنصر أساسي في اللعبة السياسية، لأنه تلقى القانون. أنا ذاك مرة توقفت أنا في عام 81 ولقيت نفسي قدام مجموعة متاع محامين. أنا كسمعتهم وأنا صغير وكل شيء، هذا مستحيل، أنا لباس باش يخرجوني باش يصدر الحكم وباش بعدم سماع الدعوة. بعد السيد قال يا أخو عوية معناها فهمتني كذا بناء على قراءة أخرى للقانون. فقضية القانون هي قضية الفتوى، كما في الفتوى في الدين، معناها وقت يجيك المفتي ويعطيك فتوى يدوخك لأنك تعتبر نفسك أنت مضاد للإله، مضاد للنصوص المقدسة. فقضية المحامين أيضا عنصر أساسي، يوظفونهم كسياسيين، يوظف المحامين وبالتالي يوظف القانون صالحهم، كما أنهم يخافون من القانون لأن القانون المحامين عندهم قدرة باش يعيدون تأويل النص القانوني في اتجاه معاكس لمصلحة الرئيس أو مصلحة الحاكم. فبالتالي معناها عملية إثارة الشكوك حول هذه الأحزاب السياسية باعتبارها منافسة على السلطة. فبالتالي مفهوم علاش يقع التركيز، وبالتالي ميتيران مفهوم زاد علاش ركز في استهدافه من خلال العملية هذه لهذه الأطراف، وخاصة كما قلنا شخص اللي هو معناها يحمل أسرار خفية جدا ما كان ممكن هو التوى يحكيه على أسرار لم تكشف عن ميتيران. فبالتالي هو شخصية غامضة وبدت لنا وكأنها شخصية، وللفرنسيين وكأنها شخصية واضحة.
نحن نحكيه على ملف يمكن انطلق في بداية الثمانينيات، ولكن أنا اعطيت قلت القانون يمنع ذلك منعا باتا. صحيح قام بحاجة خارج إطار القانون على خاطر يمكن لتعدينا ما قلناهاش للناس اللي من بعد الطلب الرسمي للإدارة العامة للأمن الخارجي عملها سليل داخل الليزي بشكل خاص، وحتى بطريقة يمكن شوية كانت تقليدية في البداية، وعمل حتى رئاسات ومسؤولين على السليول هذية، كل واحد مسؤول على حاجة، بس دوني المتابعة متاع المكالمات اتسيتغا. أنا أتساءل هنا في وضعيات من نوع هذية في بلاد كما ذكرت أنا قبيلة، قلت بلاد المؤسسات والقانون والديمقراطية والحريات، هذه شعارات متاع فرنسا، تصير حاجة من نوع هذية ونحكيوش على أي شخصية، نحكيو على فرانسوا ميتيران، ألم يكن هناك أي تخوف ولو ضئيل أنه تصير الفضيحة هذية ويخرج الخبر هذية، ولو أنه يمكن هو بعد هو توفى تقريبا سنة 95 معناته ما شافش شنو اللي صار من بعد، ولكن ما كانش فما تخوف أنه هذا يصير؟
شوف أنت برنامجك حول الفضائح، ثماش واحد عمل فضيحة وهو أثناء ممارسة تولي تلك الفضيحة فهمتني يتصور أنه بشيقة كشفه، كما السارق كما المجرم معناها ديما يتصور أنه باش يعمل الجريمة الكاملة اللي مش بتخلي حتى أثر مش بيقع اكتشافها. والغريب أنه ثم البعض من هؤلاء معناها يعمل فضيحة رقم واحد ويقع الكشف عنها في عوض قلت أنت تقول يتوب ولا حاجة يقعد مديدة ويعمل فضيحة ثانية، لأن تصبح قضية الفضيحة أو الفضائح جزء من إدارة العلاقة مش مع الآخرين ومع الوطن ومع مع روحه، لأن تولي الفضيحة فيها جانب لذة، فيها في حاجة معناها تعجبه. فبالتالي ما نتصورش أنه ميتيران يقولك بابا حتى إذا وقعت فهمتني تو يعرف كيفاش
يواجه الموضوع.
مرة يحكيوا على بورقيبة وقعت مشكلة في البلاد فهمتني، فقالوا له سيد الرئيس الشعب خلنا الشعب نتفاهم معاه، نخرج له أربع كلمات نقولوا اللي حاجتي بيه. دونك معناها هو ديما يتصور من موقع ومن تجربته ومن ثقافته ومن إيمانه بذاته بأنه سيتغلب على النتائج بتاع تلك الفضائح، وهو أكثر من هكا هو لا يراها فضيحة، هو لا يرى، هو يراها وسيله من وسائل العمل، خطه متح هي دي على الذكاء. استعمل ذكائك معناها باش تغلب خصومك. اش معناها الذكاء؟ معناها استعمل كل الوسائل. انت وذلك في عالم الفضائح تلقى الفضيحه الجنسيه، وتلقى فضيحه التنصت، وتلقى فضيحه متاع المراقبه، وتلقى الفضائح الماليه، بمعنى ان هناك وسائل متعدده، كل ذلك داخله في لعبه الاذكياء. الأذكياء والأقوياء هذو هم اللي يقولك يستعملوا. احنا أخلاقيا نسميها فضيحة ونقول عجب وعيب ونطالبه، لكن هو هؤلاء عندما يمارسون هذه الوسائل هم في إطار الحرب التي يديرونها ضد خصومهم.
خلينا نسمع ردة فعل فرانسوا ميتيران وقت اللي تسأل لي أول مرة على الموضوع هذا، مش من قبل صحفيين فرنسيين، كان من قبل صحفيين بلج من بلجيكا تجرؤوا حتى في الدوكيومنتير اللي تخدموا حول الموضوع، قالوا لي أول مرة صحفيين يتجرؤوا باش يسألوه حول الموضوع، وردة فعله كانت كالآتي.
Il dépend du Premier ministre et il est physiquement, je crois, je peux même pas vous le garantir, je sais pas où c'est. Je crois qu'il physiquement il dépend du ministère de la Défense.
Et cette ces révélations.
Je suis très étonné que vous engagiez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, j'aurais pas accepté l'interview.
Mais ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par.
Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils. Alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir.
Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas.
Mais les conséquences encore un peu plus.
Mais
je n'ai pas l'intention, à vous, qui n'ont rien autorisé à cela, de répondre à vos questions.
Je voulais vous demander justement si le fait de décorer M. Proutot n'avait
Notre
pas été pour vous.
La conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Je ne pensais pas qu'on allait tomber. Tel degré de vilainie.
Mais Monsieur le Président, il ne s'agissait pas de ça.
C'est terminé.
حكاية فضيحة. الانترفيو اتيرميني، قص الحوار. انا ما عملت حتى شيء، نعرف اللي زي ما نعملوش شيء ذي الكل، واستغرب اساسا من السؤال كيفاش تطرح. خليني نذكر اللي اول مره تطرح الموضوع كان في شهر نوفمبر 1992 في جريده ناسيونال يبدو، ومن بعدها ولات شعبيه اكثر الحكايه وتسمعت وقت ليبراسيون حكيت عليها سنه 93 تحديدا نهار 4 مارس. هذا كان اول اليمو اوديو معناتها في وسط اون انترفيو تلفزيون دايور شكرا وقتها كانت تسال حول الموضوع وجاوب وتهرب تماما من الجواب وكذب الناس الكل وتغشش اصلا اللي الموضوع تطرح.
شفت قوة السياسي كيفاش؟ قوة السياسي معناها هو انه وقت اللي يشعر بانه تفضح او على باب فضيحة عندهم ثلاثة اساليب يستعملوها السياسيين. اولا الانكار، هي مش صحيح، ثم ايش كون قادك مثل ما حد شيء فهمتني، وبالتالي الانكار يتصوروا انه وسيلة. الحاجة الثانية أن يحولها إلى مؤامرة اللي هو مستهدف، هذه أطراف تروج في الأخبار هذه باش تحب تحقق كذا وكذا وكذا. بعد في مرحلة أخرى تدعم باناليزاسيون، يحاول يبسط الأمور فهمتني ويحولها إلى معناها عملية
سخيفة
وكذا باش يكون هذاك مدخل إلى حماية الدولة. يقول كذلك بعد في لحظة من الحظات يقول لك أنا حبيت نحمي الدولة، وثم مؤامرات حقيقية وثم كذا. دونك السياسي عنده قدرة أنت بتبيع الحاشني يتفاوتون السياسيون في قدرتهم هذه، لكن ثم السياسيين عندهم قدرة باش من بعد يعرف كيفاش يخرجوا من المأزق بأقل ما يمكن من التكاليف، ويحاولوا يحولوا تلك العملية إلى عملية تستهدف الوطن وتستهدف البلد وتستهدف معناها المصالح العليا اللي ما نجمش يقول لك عليها وقتها شنية هي، يقول كذا امور داخله في اسرار الدوله. اذا هذه لعبه السياسه والنفوذ، ف فهمتني. لكن العديد من السياسيين طاحوا دمروا تماما. وثم السياسيين اللي عندهم قدرة باش يتحملوا ويحسن إدارة الفضائح. فضيحة في مستوى الدولة تحتاج إلى قدرات لكيفية إدارتها.
يحسب حسابها ما
يعمل
عارف اللي باش ترشق في نهار.
يعمل لها طريقة باش يخليها تمتص. ومن بعد باش يولي يراهن على المزايا متاعه. هو اش قدم للشعب واش قدم للبلاد واش قدم لفرنسا واش قدم كذا. دونك ثم جزء من السياسيين هم مجرمين من نوع استثنائي. مجرمين وما يتسموش مجرمين بطريقة البقية. لكن هم يستعملوا وسائل الإجرام. أنا ثم بعض أحزاب وثم بعض أطراف اللي كيتبع أدوات العمل متاعهم هي أدوات المافيا. أدوات مافيا هم مفروض أن ينتميوا إلى عصابة المافيا ولكنهم سياسيين. ودير معناها في إيطاليا وقت في الحرب متاع لقاو رئيس حكومة وتلقاو وزراء في مواقع حساسة وهم جزء من المافيا. فبالتالي معناها هذه الحقيقة المشكلة متاع كيف يقع تخليص السياسة من هذه الوسائل الجهنمية التي معناها في نهاية الأمر تجعل من السياسة شكل من أشكال عصابات المافيا. فكيفاش التمييز ما بيناتها وكيفاش يقع حدود إلى حد الآن راهو ما استطاعوش يوصلوا لها. عملوا قوانين وأخلاقيات ومواثيق شرف وكذا لكن بقات السياسة والسياسيين عرضة إلى أن يبتلعون من قبل الوسائل الجهنمية تاع المافيا.
وفي نهاية المطاف نحكيه على السياسيين لكن في نفس الوقت ما نزعى مافيوزية إن صح التعبير في المعاملات متاحهم وحتى في قراراتهم. مش نرجع بيك شوية للي كنا نحكيه عليه قبيلة الفكرة محاولة الاستماع ولا التنصت لشخصيات بعينها اللي هو منحها القانون لكن هذا شنو قام به فرانسوا ميتيرون. كريستيان بروتو اللي هو كان يد اليمين في الفترة هذيك ومتابع معاه في الحلقة هذه في الخلية مسؤول على المسؤولين الخلية إلى حتى 2021 يبرر هذا. صارت معي من انترفيو يقول فيها أنه حتى وأنه إن كان غير قانوني أو القانون يمنع التنصت على الصحفيين والمسؤولين السياسيين والمحامين ولكن وقت اللي جاوب قال لا يا أخي المحامين كل محامين وصحفيين كل صحفيين. قال يا أخي أي مهنة فيها شوائب دونك أي شخص حتى من المهن هذية ينجم يكون قام بأشياء معينة بشكل من الأشكال تستحق الاستماع.
هذا تعرف يسميه العقل التبريري. والعقل التبريري هو عقل معناه قوي لأنه كيفاش أنت الأشياء اللي تراها مخالفة للقانون مخالفة للقيم والأخلاق تمس مصالح البلد والعليا مع ذلك كيفاش يقدمها لك كيفاش يبررها لك ويحولها لك إلى أنه هذيك طريقة من طرق الفن في إدارة الشأن السياسي. معناها لأنه يريد أن يبرر ويريد أن يتجاوز ويجعل من نفسه من موقع المتهم إلى موقع المدافع والمدافع الشرس عن القيم وعن الوطن. فبالتالي ما وهذاك عاش في الأخر شو في الأخر حتى الذين وقفوا مع الرئيس ميتيران الكثير منهم تضرروا وهو تخلى عنهم. يعني إذا عندك أنت في السياسيين فهمتني يشاركك في أنت معاه في حاجة ومن بعد وقت اللي يلقى مصلحته هو وجوده وشخصه بشيء ماذا يفعل؟ يضحي بمن معه.
فالسياسي نزعت السياسي إجمالا معناتها؟
مش نزعت السياسي نزعت بعض السياسيين اللي معناه كنا نحكيه على خصائصهم يعني ثم سياسيين شرفاء ولكن العمل السياسي لوث العمل السياسي لو بعث ثم مثلا يدخل العالم السياسي من باب الدين بعد يوليوا من أشرس الناس اللي عندهم العلاقة لا بالدين ولا بالقيم لأنه وش تولي قضية كيف أولا كيف يبرر العمل متاعه بشوس الأهداف متاعه والحاجة الثانية كيفاش يلعب بالآخرين ويموه عليهم فهمتني ويوصل حتى إلى الكذب معناها ثم يوصل حتى في بعض الجماعات الدينية سابقا وكذا يقولك فاش يبرر الإرهاب نفسه والقتل. فبالتالي معناها عموما السياسيين أبرياء من هذا بشكل عام كسياسي من ناحية النظرية ولكن عندما تطول الممارسة السياسية وتدخل مراحل صعبة فهمتني كثير من السياسيين ينسون القيم والأهداف والخطب الجميلة اللي معناها والوعود الكاذبة اللي وجهها للمواطنين.
تقريبا القضية 20 سنة خذيت باش تقريبا الأحكام الأخيرة صارت فيها. نفكر لي آخر أحكام كانت سنة 2007، فما شخصيات معينة اللي تم التنصت لمكالماتها خذيت تعويضات. 12 شخصية كانت تعرضت لعقوبات بشكل مباشر سجنية وغير سجنية. شنو الدرس من الملف هذا يا أستاذ صلاح الدين جورجي؟
شوف، هذا الدرس الحقيقة موجه إلى رؤساء الدول، لأنه معناها رئيس الدولة يملك سلطات واسعة حتى في الأنظمة الديمقراطية. إذا كان ما نضعلوش ضوابط ونخضعوه إلى المراقبة وإلى المتابعة وإلى النقد، فإنه معناها رئيس الدولة حتى في نظام ديمقراطي مثل فرنسا ينجم ينقلب على ذلك. هذاك علاش نحن نحب رؤساءنا، ولكن من حقنا ومن واجبنا أن نخضعهم للمراقبة، أن لا نتردد في نقدهم، وأن نتابع الجانب الخلفي في حياتهم. صحيح أنا كفلان فلاني عندي حريتي الشخصية وعندي حياتي الخاصة، لكن عندما أصبح مسؤول وعندما أصبح مسؤول على دولة، حياتي الخاصة تولي عرضة، تولي جزء من حياة العامة، وما أقوم به هو تحت مراقبة كل الأجهزة اللي موجودة في البلد بما فيها وسائل الإعلام، وبالتالي علي أن أتحمل مسؤولية كل كلمة أقولها وكل فعل أقول، وما عنديش الحق باش نبرر ذلك إذا كانت الجريمة واضحة وعناصرها مكتملة. ففي رأيي نحن كبلاد كما تونس في مرحلة معناها الانتقال الديمقراطي، علينا أن نتمسك بالمسافة بيننا وبين من يحكمونا، وأن نراقبهم وأن نحتج عليهم وأن نصحح أخطاءهم، وفي لحظة من اللحظات من حقنا أن نزيلهم كما أوصلناهم إلى مناصبهم.
صلاح الدين جورجي المحلل السياسي، شكرا لك على حضورك بحضنا. ميرسي اونكور اون فوا.
شكرا لك انت يا عيش.
نحن مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه. سيني سكوندال مع يسرى قالول.
سيني سكوندال،
سيني سكوندال، نحكيو على فيلم هوريكين كارتر مع يسرى قالول.
عسلامة ريم، عسلامة المستمعين الكل. فيلم الجمعة هذه اسمه The Hurricane. الفيلم هذا يصدر عام 1999، يحكي على قصة حقيقية فيه دراما طوله 145 دقيقة. فيلم أمريكي للمخرج نورمان زويتسون من بطولة دينزل واشنطن. نسمع مع بعضنا البوندانوس وبعد نرجع نحكي لكم على تفاصيله.
Carter is the slave name that was given to my forefathers and was passed on to me. Hurricane is the professional name that I acquired later on in life.
Reuben Hurricane Carter has defeated the Wonder.
One thing I could do, and the only thing, was box.
Can you believe that black punk? He thinks he's champion of the world.
We're looking for two Negroes in a white car.
Any two will do.
Look carefully, sir. Are these the two men who shot you?
He said no.
Take another look, sir.
Reuben Carter, you are sentenced to be imprisoned for the remainder of your natural life.
I'm innocent. I've committed no crime. The crime's been committed against me.
I'm dead. Just bury me.
Your first book, huh?
16th round.
Reuben Hurricane Carter.
You know what, Les? Sometimes we don't pick the books we read, they pick us.
Dear Mr. Carter, I read your book. I would like to come and visit you.
You think I killed those people, son?
No, 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 you didn't.
Two juries found him guilty, Les.
But the man's innocent, yet he's been in jail 15, 16 years. It's not right.
It's very important. Transcend the places that hold us.
Can he see us?
Yeah.
You could understand not leaving without you.
50 years old.
Your Honor, this case was built on a foundation of lies.
20 years spent locked up in a cage. Justice, that's all I ask.
hate put me in prison. Love's gonna bust me out.
سيني سكاندال.
هذه البوند انونس نتاع هاري كين كارتر. واش تحكينا على فيلم؟ شنو يحكي بالضبط؟
الفيلم مريم يحكي على احداث حقيقيه تقوم عليها قصه الملاكم روبن كارتر اللي لقبوه بالاعصار. يصور الفيلم كيفاش عاش هالملاكم ذو الاصول الافريقيه طفوله مضطربه وعانى برشا في شبابه، ولكنه نجم يقهر الظروف ويولي واحد من ابطال الوزن المتوسط. لكن تتحطم احلامه وقت اللي يقع اتهامه في جريمه قتل ثلاثيه ويتحكم عليه بالحبس مدى الحياه. ويحاول كارتر ويثبت براءته، لكن جهوده الكل تفشل. وتتبدل الأمور وقت اللي طفل أمريكي أسمر البشرة قرأ قصة كارتر اللي كتبها في كتاب. واقتنع الطفل أنه كارتر بريء ويقرر أنه يعاونه على إثبات براءته. الفيلم هذا ريم هو من أفضل أعمال الدراما الأمريكية، وتحصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل درامي، ويكشف مدى حجم العنصرية اللي موجودة في المجتمع الأمريكي وقتها، واللي ترجع لسنة 1966، وكيفاش تثبت الكراهية والعنصرية في إدخال بطل الفيلم للسجن بالرغم من براءته، وكيفاش وقع اتهامه بقتل 3 أشخاص من البيض داخل حانة.
وتوكا القصة هذه ماهيش الوحيدة من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية، خاطر صارت منها برشا حكايات. فيلم ممتاز، والأكثر امتياز هو دنزل واشنطن، خاطر من الممثلين المفضلين عندي أنا. توكم شي وتفرجوا عادي وسهرية في الفرجة على الفيلم اسمه هاريكين كارتر، وإلا ذا هاريكين هاريكين. شكرا ليك يسرى قالولة، ذا هاريكين سيني سكوندال. ومعايا نوصل لآخر موعدنا بالنسبة لليوم كي العادة وكيما كل نهار سبت. ملتقانا إن شاء الله نهار سبت الجاي من 5 لـ6 بتاع العشية. ميرسي لأدم مدى في الإخراج الرقمي، هشام بن عمارة في الإخراج، ريم سعدي كنت معكم ورا الميكرو، يسرى قالول في الإعداد والتنسيق. نقولكم باي باي إلى لا سمان بروشين.
Scandale.